إذاعة صوت الشعب من صنعاء تقدم
استراتيجيات.
برنامج يسلط الضوء على قضايا إقليمية ودولية،
يقرأها بين الماضي والحاضر ويستشرف آفاقها في المستقبل.
إعداداً خالد صلاح الدين،
تقديماً أحمد المختفي. استراتيجيات
من إخراج
أمين كعيبة.
بسم الله الرحمن الرحيم. ما مدى صمود اتفاقية وقف إطلاق النار في غزة في ظل الخروقات المتكررة للعدو الصهيوني؟ وهل ما زال بإمكانه شن حرب على غزة في وقت تتحدث فيه التقارير أنه قد وصل إلى حافة الانهيار على المستوى العسكري والاقتصادي والسياسي؟ أما على المستوى الوضع اللبناني، فماذا يعني انتقال حزب الله إلى استراتيجية الغموض وعدم الرد على الجرائم الإسرائيلية شبه يومية التي أودت بحياة العشرات من اللبنانيين؟ وما دلالات ما ذكره الشيخ نعيم قاسم في الذكرى الأولى لتوليه الأمانة لحزب الله بقوله إن حزب الله جاهز للمعركة مع كيان العدو في حال اندلاعها؟ وفي إطار معركة الإسناد اليمنية، ما هي أبعاد التحذيرات المتكررة للقيادة اليمنية من استئناف العمليات العسكرية ضد كيان العدو في حال عودته لارتكاب الجرائم بحق الشعب الفلسطيني في غزة؟ وعلى الضفة الأخرى من الصراع مع الكيان الصهيوني، ما هو مستقبل الملف النووي الإيراني؟ وهل ما زال بالإمكان استهداف المنشآت النووية الإيرانية إسرائيليا وأمريكيا في ظل الاستعدادات الإيرانية لهكذا سيناريو؟ كل هذا نناقشه في حلقة اليوم من برنامج استراتيجيات، فابقوا معنا.
استراتيجيات.
أهلا بكم مستمعين الأفاضل في هذه الحلقة الجديدة من برنامج استراتيجيات، نستضيف فيها أستاذ القانون الدولي والخبير في الفيزياء النووية الدكتور هادي عيسى دلول. أهلا وسهلا بك دكتور هادي.
بسم الله الرحمن الرحيم، صلاة السلام على سيدنا محمد وآل محمد، تحية لك عزيزي وللمستمعين والإذاعة.
ما مدى صمود اتفاقية وقف إطلاق النار في غزة في ظل الخروقات المتكررة للعدو الصهيوني؟
أولا اتفاق غزة لم يبرم لينجح، هو كناية عن حقنة من المورفين. هذه الحقنة المورفينية هي من أجل إبعاد الأنظار وإلهاء الإسرائيلي، لأن القاسي والداني يعرف لا القسام سيكون له حدود في الانضباط في حال كان هناك اعتداءات إسرائيلية، والكل أيضا يعرف أن الصهيوني لن يصمت بأي اتفاق قبل أن يعود ليهيج الموضوع، كونه القسام لا زال سلاحه معه. فالصهيوني من داخل المتشددين يقول لا هدوء ولا هدنة ولا اتفاق إلا أن نضمن بأن سلاح القسام قد سحب كاملا، وأنهم جميعهم تحت أعيننا، والجيش الإسرائيلي تغلغل كل خطوط غزة ليتأكد أنه ليس هناك لا مستودعات ولا أسلحة ولا حتى مسدس فردي ممكن أن يستخدمه أحد قيادات القسام أو من جمهور القسام، وهذا أمر مستحيل، فبالتالي لن تنجز. وبنفس الوقت الفلسطينيين كقسام تحديدا ليس كسلطة لا يعترفوا لا بكامب ديفيد ولا بأوسلو، وفلسطين كلها يجب أن تحرر. يعني الاتفاقيات لن تبقى بأي صيغة أن تكون قائمة للتنفيذ، وهذا كان متوقع من اليوم الأول. لا حل إلا بمحاربة الإسرائيلي الصهيوني، لا ينفع معه ولا يفهم إلا بالبندقية.
دكتور، في وقت تتحدث فيه التقارير أن كيان العدو بعد سنتين من الحرب وصل إلى حافة الانهيار على المستوى العسكري والاقتصادي والسياسي، بالإضافة إلى تصاعد الضغوط الدولية، هل ما زال بإمكانه استئناف القتال في غزة؟
للأسف الشديد غزة هي مكسر العصا للصهاينة، كونها تحت أيديهم، وهذا شيء مؤسف، وهم لا يستطيعوا أن يواجهوا القسام فيكون مكسر العصا المدنيين والأطفال، وهذا شيء مؤسف. طبعا الضغط العسكري بتقليص الخدمات على الإسرائيلي من أوروبا ليس لأنهم أصبح لديهم شرف أو أنهم عارفوا الأحقية أو المظلومية، لا لا، ولكن السيناريو الذي وضعه اليهود بال48 فشل ذريع في 79 بعد الثورة الإسلامية، وبدأ الفشل يتصاعد في كل مرحلة. يتأكد الأوروبي بأن العملية لن تعطي نتيجة بالتواريخ التي وضعوها والأطماع التي سيحصل عليها كأوروبيين بمساعدتهم للصهيوني. بدأ الانهيار الأول بموضوع سوريا 2011 بعد أن كسرت 5+1، يعني الأوروبي سيكون عليه العبء الأول قبل أمريكا بالتمويل، ولماذا يقوم فيها وهو غير مستفيد. لذلك بدأ الصراخ الأوروبي في عملية وقف الدعم لإسرائيل عسكريا، لأن هذا الأمر ليس له بصيص أمل أن ينتهي حتى وإن كان بدون خسائر.
سؤال يضع نفسه على مستوى الوضع اللبناني، ماذا يعني انتقال حزب الله إلى استراتيجية الغموض وعدم الرد على الجرائم الإسرائيلية شبه يومية والتي أودت بحياة العشرات من اللبنانيين؟
الخطة قد تغيرت الآن، وهذا ما كان يجب أن يؤخذ ب2006 صراحة، هو أن نعرف أن الإسرائيلي هو ليس مجرد بندقية ممكن إن كسرت ننتصر عليها. إسرائيل في كل يوم تكبر، في كل يوم تقوى، ليس لأن لهم أحقية ولا لأنهم أقوياء ولا لأنهم شجعان، ولكن للأسف لأن الأمم المتحدة، أو بمعنى شمولي أكثر، الكوكب بأكمله هو داعم للعدو الصهيوني. يعني حينما نحارب إسرائيل كعدو المحتل نحارب كوكب بأكمله، وكان يجب علينا أن نفهم بأن هذا الكوكب بكل التقنيات التي تتطور يوما بعد يوم، فإن هذه التقنيات ستكون مسخرة للصهيوني. وكان يجب من 2006 أن نبدأ في عملية تغيير الخطة، في عملية معرفة أن هذا الصهيوني لن يبقى في حيز الضرب العسكري فقط، ولكن هناك ضرب سيبرالي وضرب اختراقات وضرب عمل عسكري يجب أن نكون على حده. وبالتالي للأسف هذا لم يكن معمول حسابه، هو أدى لهذه الانهيارات بعد الخروقات الأمنية والخروقات التقنية التي حصلت في لبنان. لذلك الآن تغيير الخطة بدأ في عملية فسخ الإسرائيلي عن الأوروبي، والأهم استدراج الأمريكي لمنصة خارجية. نحن نريد أن نعيد تجربة اليمن في لبنان صراحة. في اليمن لو لم يكن هناك استثمارات أمريكية في الخليج، حتما كان ممكن من الأمريكي أن يأتي بالبيتو ويمسح اليمن مسحا كاملا، ولا أحد يلومه لأن الأمم المتحدة أخذت قرار بالإجماع. ولكن بوجود منصات أمريكية أمام أنصار الله أصبح بنك أهداف. أذكر في 2019 أتى أحد المسؤولين الأمريكان وقدم فكرة للبنتاغون أنني مستعد أن أضرب اليمن 4 ضربات بالبيتو أنهيها نهائيا بكل ما فيها من أنصار الله ويمنيين. خرج أحدهم وقال إن فعلتها، وكان هناك صاروخ مختبئ في أحد الجبال التي لم نستطع أن نمسحها، وهذا الصاروخ كان المحرك له في يد طفل صغير في مكان ما، وحرك هذا الزرار إلى أن يضرب الصاروخ باتجاه أرامكو ودمرت أرامكو. ماذا ينفعني هذا الهراء الذي تتكلم فيه؟ لذلك هناك بنك أهداف أمريكي تحت يد أنصار الله، وهذا ما أجبرهم أن يوقفوا الحرب. نريد أن نعيد التجربة في لبنان، نريد الأمريكي أن يأتي ويستثمر ويرتاح ويشعر بالفرق، كيف كان أيام ما كان يدعم الإسرائيلي والآن ما هي الفائدة التي عادت له من شرق المتوسط أيام ما كان الإسرائيلي إلى جانبه، والآن حينما أصبح يستثمر مباشرة. وبنفس الوقت سينسلخ على الإسرائيلي، وإن فكر الأمريكي أن يتمرد ها هو بنك الأهداف الأمريكي سيكون قريب من لبنان أين سيضرب أمريكا. ليس هناك قواعد، ولكن حينما يأتي الأمريكي وسلاح المقاومة لا زال موجود بأيدي الشباب، فبالتالي سيكون بنك الأهداف أقرب وأسهل وأضمن. وهذا نفسه ما هذا حصل في التطبيع. أنصار الله كانت لديهم فرصة عالية وأسهل بالتطبيع، لأن بوجود قطع استثمارية أو عسكرية أو مدنية إسرائيلية في الخليج قربوا المسافة لأنصار الله ليقصفوهم، بدلا أن يضرب أنصار الله صاروخ 500-600 كيلو ليصل إلى الأرض المحتلة هو الإسرائيلي أمامهم فيضربهم فيها، لذلك فروا.
أيضا سؤال مهم في الذكرى الأولى لتوليه للأمانة لحزب الله، تحدث الشيخ نعيم قاسم في مقابلة مع قناة المنار بأن حزب الله بات جاهزا لأي معركة قد يفرضها العدو، ما دلالة ذلك؟
دلالات التصريح هذا ما كنا نتكلم فيه منذ قليل. نريد أن نضرب فرق تسود بين واشنطن وتل أبيب واستدراج الأمريكي للاستثمار ليكون تحت قبضة أيدينا، والشيخ نعيم يمشي على الخطوات الصحيحة 100% في هذه المرحلة التي يجب أن نغير النظام العسكري المقاوم في حربنا للصهيوني بما يتناسب
مع الخطة الجديدة وما يتناسب مع القدرات التي يمتلكها الإسرائيلي والتي كان يجب أن نقرأها من 10 سنوات.
إلى هنا مستمعينا الأفاضل نصل إلى نهاية المحور الأول من هذه الحلقة. نذهب إلى فاصل قصير ثم نعود، فابقوا معنا.
استراتيجية.
نرحب بكم مجددا ونستكمل معكم المحور الثاني من حلقة اليوم من برنامجكم استراتيجيات مع أستاذ القانون الدولي والخبير في الفيزياء النووية الدكتور هادي دلودة. دكتور هادي، في إطار معركة الإسناد حضرت القوات المسلحة اليمنية كيان العدو الصهيوني من استئناف عدوانه على غزة، كيف ترى انعكاس ذلك على قادة العدو وسياساته العدوانية ضد الشعب الفلسطيني؟
موضوع أنصار الله وتهديدهم للعدو الصهيوني هذا أمر عالي الحساسية في تل أبيب، كون الإسرائيلي يخاف من الأشخاص الذين لا يمكن خرقهم. إسرائيل في كل مرحلة حينما يأتي طرف من أطراف محور المقاومة ويفتح جبهة عليها، أول فكرة يتفكر فيها كيف سنخرقهم، كيف سنفتتهم، كيف سنزرع جواسيس فيهم. إن حصل واستطاع تبقى العملية سهلة، لأن تنفيذ الخطط العسكرية تكون أسهل لأنهم يقرأوا ما في داخلهم. ولكن حينما يكون صعب الاختراق هذا شيء خطر وحساس، لأنهم كابوس بالنسبة للصهاينة، لا يعرفوا ما هي قدراتهم، إلى أين وصلوا، ما هي خططهم وما هي أفكارهم وما هي الخطوات التي يخطوها وهم يجتمعوا في لحظتها. وهذا ما هو طبق مع القسام وأنصار الله، لذلك هم بالنسبة لهم أنصار الله كابوس ممكن أن يضرب في أي لحظة، إلى جانب أن الإسرائيلي فشل بالضغط على أمريكا بضرب أنصار الله. ورأيت في المرحلة الماضية حينما بدأت الضربات على أنصار الله أمريكيا وعادوا لضرب المناطق البتروكيميائية، فورا هرب الأمريكي وقال لنتنياهو إلى هنا لا نستطيع أن نكمل، يجب أن نتحرك إلى جانب فلسطين، ودفعوا باتجاه غزة ليهرب من مواجهة اليمن كأمريكي. وقال له إن تريد أن تضرب ها هي اليمن أمامك، اضرب من إسرائيل أو اخرج طائراتك وأنا لست مسؤول. وأنا أفضل أن نبدأ بغزة، إن هنا القسام في غزة ممكن أن نعود سوية إلى اليمن، ولكن الآن أفضل أن تبدأ في غزة. ودفع نتنياهو باتجاه غزة والمجازر التي يفعلها.
سؤال آخر، ما هي خيارات كيان العدو مع التهديد اليمني الذي صنفته مراكز دراسات العدو على أنه بات يمثل تهديدا استراتيجيا للكيان؟
ليس هناك أي حل صهيوني إلا استدراج أوروبي، وهذا مستحيل، لأن الأوروبي مستحيل أن يضرب في اليمن لأنه أصلا هو فر من المعركة ولم يشارك أصلا بمعركة الحزم، وبنفس الوقت الأمريكي أصبح لا يريد أن يشارك فيها، والخليجي صفر. ورأيت في عاصفة الحزم لماذا لم يأتي الأمريكي كما تدخل في العراق وأفغانستان وضرب مع عاصفة الحزم ليضمن أن دخوله سيضع يده على البتروكيميائيات تماما كما فعل في العراق بإسقاط صدام التكريتي. فبالتالي الأمريكي لن يشارك باليمن، نعم يمدهم بالسلاح ولكن أنتم مسؤولين عن استخدامه، أمريكا بعالمها لن تشارك على الأرض بإجراء مباشر. فبالتالي الصهيوني من المستحيل أن يجازف باليمن، لأنه يعرف بأن الأمريكي لا يريد، الأوروبي فار، والخليجي لا يتكل عليه، وبنفس الوقت اليمني ممكن أن يرد في أي مكان وبأي طريقة، والإسرائيلي أصلا في عقيدته المدنية هو غير مقاتل، هو غير استشهادي بدينه، ليس هناك استشهاد. لربما لو بالدين اليهودي بالتوراة المزور لو أنه وجد استشهاد كانت ممكن أن ندخل في معارك طاحنة معهم، إما النصر أو الشهادة كما نقول نحن، ولكن هم دنيويين متمسكين في الدنيا، هم والأمريكان، لذلك يفروا من المعركة ويقولوا أننا انتحاريين، وهذا جيد. حينما يقول عني انتحاري وإرهابي هذا جيد، هذا يعطيني نتيجة أنه لم يستطع أن يدخل ويفهم معنى الاستشهاد، يعني أنه دنيوي، يعني هو من يفر من المعركة أولا، فإن صعدت المعركة سيتراجع إلى الخلف، ويجب أن يكون لديه حليف يضرب له في الخط الأول، فإن اخترف الحليف الخط الأول الأصيل في الخارج في الداخل الإسرائيلي لن يستطيع أن يكملها منفرد.
دكتور هادي، على الضفة الأخرى من الصراع مع الكيان الصهيوني، كيف ترى مستقبل الملف النووي الإيراني؟ وهل ما زال بالإمكان استهداف المنشآت النووية الإيرانية إسرائيليا وأمريكيا في ظل الاستعدادات الإيرانية لهكذا سيناريو؟
لن يدخل أي جهة رسمية من الأمم المتحدة إلى أي من المنشآت المقصوفة أو المنشآت التي تجهز في المرحلة القادمة، وجيد جدا أنه سمح لهم صراحة أن يدخلوا إلى بوشهر ويكون لهم مكتب إداري فقط قبل أن تأتي الوكالة الدولية وتقر بالجريمة 12 يوم كاملة بضرب فوردو والتجهيز والاتفاق والغطرسة، وأن هذه المنشأة لم تكن سرية وكان لديها تحمل رقم أمم متحدة ومسجلة ومرخصة ومفتشة منهم، لن يكون هناك تعاون مع جروسي بأي مرحلة قادمة، وهذا الأمر لن يكون فيه تراجع أبدا بقرار من الشعب الإيراني كاملا قبل القيادة وقبل الهيئة الذرية الإيرانية. من هذا المنطلق لدينا مرحلة جديدة بالتعامل مع روسيا والصين ولربما باكستان إن أرادوا أن ينخرطوا في نظام ما نسميه بالنيكولر نتورك، آسيان نيكولر نتورك، اللي هي الشبكة النووية الآسيوية التي من قوامها أن تحل مكان الأعمال المتعلقة في الوكالة الدولية. نقوم بأعمال تفتيش داخلية، لجان خاصة، ضبط ومتابعة داخلية لا علاقة لأوروبا ولا أمريكا فيها، وكل دولة من الاتحاد الأوروبي تريد أن تنخرط فيها يجب أن تنخرط بشروطي أنا وليس بشروط جروسي، وتكون منفصل عن الوكالة. لا نطلب منهم أن ينسرخوا من الوكالة، يبقوا فيها، ولكن تعاونهم معنا لن يكون لديه ارتباط بالوكالة، ويجب أن يرضخوا للشروط والأحكام التي تنص من خلال هذه النتورك الجديدة النيكولر نتورك التي ستكون في آسيا، والتي هي ستجمع إيران وروسيا والصين ولربما باكستان وأي دولة من شرق آسيا ممكن أن تنضم. فماذا لو انضمت لنا كوريا الشمالية؟ هنا 1000 نقطة توضع على السطر.
السؤال الأخير طبعا دكتور، ما هو مستقبل الملف النووي الإيراني من وجهة نظرك؟
22-31 نص ب 2015 من لوزان إلى جنيفا، وتم الاتفاق عليه وخرق ب 2018 وعدنا 2019 ولم ينفذ شيء إلى 21، أتوا 4+1 وأيضا لم يطبق شيء بدون ضمانات، وأتينا إلى المرحلة الأخيرة 2025 وهو النص المتفق عليه ضمن الـ 82 بند المنصوصين بـ 154 صفحة في جنيف، أن هذا الاتفاق مدته 10 سنوات، وهذا ما أنا لوحت عليه منذ عام ونصف بأننا أصبحنا على مشارف انتهاؤها في 18 شهر. خلال 18 شهر إن لم يكن هناك حل للملف النووي لنعود على الطاولة بعد 18 شهر في وقتها، يعني بعد 18 شهر سوف يكون خارج الخدمة وسيوضع في الأرشيف في الأمم المتحدة بغض النظر أكان هذا الاتفاق أنجز أو عطل أو جمد، في جميع 3 أحوال سوف يخرج على الخدمة، وها نحن من أيام قليلة خرج عن الخدمة والاتفاق النووي أصلا لا يعود كافي ولا وافي لأي طرف، لا لنا ولا لهم، بأن يخدم المتطلبات السياسية أو التقنية أو المدنية لأحد الطرفين. لذلك حتى وإن عادوا اليوم 5+1 على الطاولة فرضا، وهذا مستحيل بعد اللي حصل وخيبان الثقة، لو أنهم عادوا لا يمكن إعادة الملف النووي ثانية، يجب يصاغ ملف جديد لأن الملف أصلا أصبح إكسباير، منتهي الصلاحية. استراتيجيات.
إلى هنا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من برنامجكم استراتيجيات. جزيل الشكر لأستاذ القانون الدولي والخبير في الفيزياء النووية الدكتور هادي عيسى دلول، والشكر موصول لكم أنتم أيضا مستمعي الكرام أينما كنتم. ننتظركم في حلقة الأسبوع القادم، والسلام عليكم ورحمة الله.
كنتم مع
استراتيجيات.
برنامج يسلط الضوء على قضايا إقليمية ودولية،
يقرأها بين الماضي والحاضر ويستشرف آفاقها في المستقبل.
إعدادا خالد صلاح الدين،
تقديما أحمد المختفي. استراتيجيات
من إخراج
أمين كعيبة.